بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفي هذه الأحاديث منع القدوم إلى بلد الطاعون، ومنع الخروج منه فرارا من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس، فرارا من ذلك أما الخروج لعارض فلا بأس، يعني لعلاج شيء من ذلك، إنما فرارا من ذلك. وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور. قال القاضي: هو قول الأكثرين. قال: حتى قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من الزحف. حديث عائشة رقم 24527 مرفوعا: الفار من الطاعون كالفار من الزحف. قال: سنده جيد. أما الحديث فعلى الرأس العين: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، رقم 1292 من الصحيحة: فرار من الطاعون كالفرار من الزحف. قال: وهذا إسناد الرجال وثقات غير عمرة هذه ولا تعرف. وفي ترجمتها أورد ابن سعد هذا الحديث ولم يزد، انظر الميزان. عمرة، ما هي عمرة التي تروي عن عائشة؟ عمرة مجهولة. قال: حدثنا جعفر بن كيسان قال: حدثنا عمرة بنت قيس العدوية. ميزان ترجم: إن وجدت عمرة بنت قيس العدوية. وفي ترجمتها أورد ابن سعد هذا الحديث ولم يزد، وروى لها ابن خزيمة في صحيحه هذا الحديث أو غيره، لكن أخرجه أحمد. قال: حدثنا يزيد، خبرنا جعفر بن كيسان ويحيى بن إسحاق وعفان المعنى. وهذا لفظ حديث يزيد لم يختلفوا في الإسناد والمعنى. قال: أخبرنا جعفر بن كيسان العدوي قال: حدثتنا معاذة بنت عبد الله العدوية قالت: دخلت. حديث كذا وقع في هذه الرواية: معاذة بنت عبد الله، وهو وهم لا أدري من هو، فإن الحافظ لما ترجم في التعجيل لابن كيسان لم يذكر معاذة هذه في شيوخه. والإمام أحمد صرح بأنهم لم يختلفوا في إسناده، وقد ذكره عن يحيى بن إسحاق، يحيى بن إسحاق في موضعين كما سبق، على الصواب الله أعلم. ثم رأيت أحمد رواه من طريق يحيى بن إسحاق عن معاذ، فالظاهر أن جعفر بن كيسان قد تلقاه عنها وعن عمرة، والله أعلم. ومعاذ بنت عبد الله العدوية ثقة من رواة الشيخين، وللحديث شاهد عن جابر مرفوعا بلفظ: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه الصابر فيه كالصابر في الزحف. أخرجه أحمد وعبد بن حميد من طريق عمرو بن جابر الحضرمي عنه، وفي رواية لأحمد بلفظ: الصابر فيه له أجر شهيد، بدل والصابر فيه كالصابر من الزحف. وعمرو بن جابر هذا ضعيف كما في التقريب، لكن يتقوى بما قبله. وبالجملة فالحديث لم يكن صحيحا، فهو على الأقل حسن، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن إسحاق قال: حدثني جعفر بن كيسان قال: حدثتني عمرة بنت قيس العدوي قالت: سمعت عائشة فذكرته. قال متوصيئتي برقم 25118 من طريق جعفر بن كيسان معاذة عدوي، يعني عائشة به، وسيكرر سندا ومتنا. أيضا جعفر بن يحيى بن إسحاق إمام، جعفر بن كيسان ثقة، وعائشة يعني عمرة هذه بنت قيس مجهولة لكنها متابعة، قد رواها روي الحديث عن غيرها. الحديث صحيح وليس عبارة عن موقوف عن عائشة، حسن أو صحيح كما قال، إلا إذا عله حافظ، وإلا فهذا الظاهر. قال: أخرجه من قولها وأخرجه مرفوعا عند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جيد، جاء من قولها موقوف وجاء مرفوعا، ويراجع أيهما أرجح، أما حسب الظاهر هذا أو هل ذكر معاذ فيه محفوظ، هل ذكر معاذ العدوية فيه محفوظ، أما طريق معاذ لا إشكال فيها، إن لم يكن محفوظا بقي معنا على ذاك المجهول، تلك المجهول، تلك المجهولة ما يبالى بها مجهولتك. نعود. قال رحمه الله: قال: ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فرارا. قال: وروي هذا عن عمر بن الخطاب وأنه ندم على رجوعه من سرغ. ندم عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة الحافظ إسناده جيد، والطبري في تهذيب الآثار، لكن وجه الحافظ في العاشر 152 أن ندمه. لماذا؟ يعني أن ندمه أنهم جاءوا أن الوباء قد خف، فندم على رجوعه ولم يذهب يتفقد جيوشه ومن ولاه الله أمرهم، لا على أنه ندم على ترك، على أنه كان أحب إليه الذهاب إلى الوباء. فهو رجع وقد سمع الحديث، ما رجع إلا وقد سمع الحديث، وهذا الذي قرأناه. وعن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون، وقال عمرو بن العاص فروا من هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس الجبال، قال معاذ بل هو شهادة ورحمة. ويتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينهى عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدر، لكن مخافة الفتنة على الناس لئلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه، وسلامة الفار إنما كانت بفراره. قالوا وهذا من نحو النهي عن الطيرة والقرب من المجذوم. وقد جاء ابن عباس قال الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذي سيموت سيموت ولو فر، والذي له حياة سيحيا ولو دخل، ولكن النهي جاء عن هذا، عن الفرار. وأما الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت، وإنما فر من لم يأتي أجله وأقام من حضر أجله. حتى ولو فر ربما يكون قد بقي فيه الوباء فيموت بسببه. والصحيح ما قدمنا من النهي عن القدوم عليه والفرار منه لظاهر الأحاديث الصحيحة. قال العلماء هو قريب المعنى من قول لا تتمنوا لقاء العدو، صلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي هذا الحديث الاحتراز من المكاره وأسبابها، هذا عمل بالأسباب، وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات، والله أعلم. متفق على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث لا يخرجنكم إلا أخرج إلا فرار منه، كلمة منه. بعضهم يقول القاضي يقول هذه الرواية ضعيفة زيادة فرارا منه، أن الأحاديث الصحاح فيها لا يخرج، فإذا كان الطعام في الأرض فلا يخرجوا منها بدون زيادة فرارا منه. قال القاضي هذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى، لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار فلا منع منه، وهذا ضد المراد. وقال جماعة إن لفظة إلا هنا غلط من الراوي، والصواب حذفها كما هو المعروف في سائر الروايات. القاضي وخرج بعض محقق العربية لرواية النص وجها خرج، فقال هو منصوب على الحال. واعلم أن أحاديث الباب كلها من رواية أسامة بن زيد، وذكر في الطرق الثلاثة في آخر الباب ما يوهم أن يقتضي أنهم رواية سعد بن أبي وقاص. قال القاضي وغيره هذا وهم، إنما هو من رواية سعد عن أسامة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ما جاء أنه عن سعد مباشرة وهم، وإنما الحديث عن أسامة أخذه سعد. فاقرأ امرأ شيئا.
قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس فقال عمر ادع للمهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر، قال: وقال له أيضا: أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. قال: فسار حتى أتى المدينة، فقال: هذا المحل، أو قال: هذا المنزل إن شاء الله. قال: وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن عبد الله بن الحارث حدثه، ولم يقل عبد الله بن عبد الله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرق بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرقة، وعن ابن شهاب عن سالم عن ابن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. لخص النووي رحمه الله فوعد هذا الحديث، قال: حتى كان بسرق لقيه أهل الأجناد. أما سرق فبسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة، وهي قرية من طرف الشام من ميار الحجاز، أطراف الشام من ميار الحجاز، والآن لا ندري ما اسمها، ربما تغيرت الأسماء سرغ. وقوله أهل الأجناد، وفي غير هذه الرواية أمراء الأجناد، والمراد بالأجناد هنا مدن الشام الخمس، الأجناد مدن الشام الخمس، على كل مدينة منها أمير، فهذه الخمس المدن عليها خمسة أمراء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لما علموا أن الأمير أن أمير المؤمنين قادم تلقوا، وقد ذكر أسماءهم الحافظ عند هذا الحديث. أما المدن فقد ذكر النووي رحمه الله هذه الأجناد، قال وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، هكذا فسروه واتفقوا عليه، اتفقوا على أن الأجناد هي الخمس هذه من بلدان الشام التي هي الآن دول، إلا حمص فإنها ضمن دمشق. الآن فلسطين دولة، الأردن دولة، في زمن ذاك الزمن كان عبارة عن محافظات، وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين، هكذا فسروه واتفقوا عليه. ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية بيسان وطبرية، بيسان نهر بيسان، وما يتعلق بهما ولا يضر اسم إطلاق اسم المدينة عليه. ومن أولئك الأمراء أبو عبيدة، قال أبو عبيدة كذا، كان أميرا على الجميع الظاهر أو عليهم أو كذا، فهم قد كانوا في ذلك تلك البلدان. وقوله ادعوا للمهاجرين الأولين، أي عند الاستشارة، فيه التشاور مع ذوي الرأي وأهل الحل والعقد عند حدوث ما يقتضي ذلك، ولو كان يرى رأيا فإن التشاور يزيده يزيد رأيه قوة ويفتح ذهنه ويجعل له بركة ويستطيب قلوب إخوانه ومن يليه، فالتشاور فيه بركة، التشاور فيه بركة، وأمرهم شورى بينهم ما رزقناهم ينفقون. ولهذا تشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخليفة بعد عمر، وخلصوا بأن بذلك التشاور إلى أن الإمارة في عثمان، وصار هذا بإجماعهم. وما الذي يسمي تلك الانتخابات فسيء القول، ما انتخبوا أبدا ولا في انتخابات ولا يتشاوروا. ثم إن أبا عبد الرحمن لما اختاروه جعل بايع عثمان، الانتخابات ما عليها أثارة من علم، ما عليها أثارة من علم، جهل محض وتشبه بالكافرين محض. إلى هنا، بارك الله فيكم.